يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، فإنه تبع لمواعيدنا هذه من كل ليلة الثلاثاء في برنامج قناة الإبانة، أحببت أن تكون كذلك كما هي العادة مشاركتي فيها بالتعليق على الوصية المشهورة، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي. وقد تقدمنا حتى أننا اليوم في الموعد السادس، ومن حين لآخر في بعض هذه المواعيد أحب كذلك أن أذكر بالوصية بأن أقرأها كما وصلتنا بالرواية المتصلة السند إلى صاحبها وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، عن كميل بن زياد رضي الله عنهما قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانة، فلما أصحر بمعنى بلغ الصحراء، جعل يتنفس ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة: فعالم، رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إنها هنا علما لو أصبت له حمله، بل أصيب به لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس الإنقياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليسوا من دعاة الدين، وفي رواية ليسوا من رعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامله. اللهم لا تخلي الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المطرفون وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون. صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. إذن انتهت الوصية إلى هنا. وأما بالنسبة لموضع الذي توقفنا فيه فقد توقفنا عند قوله الناس ثلاثة، وذكر منهم العالم الرباني والمتعلم على سبيل النجاح، لازلنا في المتعلم على سبيل النجاح. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن المتعلم الذي هو على سبيل النجاح حتى يكون نعم على سبيل النجاح لا بد أن تكون فيه ثلاث صفات، ثلاث صفات متى وجد عليها الطالب طالب العلم كان إن شاء الله على سبيل النجاة، أي سالكا مسلك النجاة وطريقا من طرق الخير. ذكر من تلك الصفات أولا الإخلاص في طلبه للعلم لله عز وجل، والثاني أن يكون المتعلم يتعلم العلم النافع، وقد تكلمنا على هذين الوصفين فيما تقدم. وهنا نحن اليوم نتكلم على الوصف الثالث الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم إذا أحب أن يكون من أهل النجاة. إذن المتعلم على سبيل النجاة من صفاته التي تتحقق نعم بها النجاة، ثالث هذه الأوصاف أن يكون عاملا بعلمه. إذن أعيد، أن يكون مخلصا في تعلمه، متعلما العلم النافع، عاملا بعلمه. وفي الحقيقة العالم هو من فارق الجهال في العلم والعمل جميعا، هذا هو الذي يكون متعلما حقيقة على سبيل النجاة. فارق الجاهلين في العلم بأن تعلم، وفي العمل بأنه اجتهد كذلك في العمل بمعلم. هنا يكون نعم فارقهم، وبينه وبينهم هوة سحيقة. وأما من فارقهم في العلم فقط، بمعنى كان بالنسبة للعلم إذا تكلم نعم تكلم بعلم، ولكنه بالنسبة للعمل يشاركهم، يعني يعمل مثل ما يعملون، ويجهل مثل ما يجهلون، ويخوض مثل ما يخوضون، ويتكلم بما يتكلمون. فهذا صراحة لم تحصل المفارقة، لم تحصل، فنصفه تقريبا كأنه مع الجاهل. فالسائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد من مقاصده لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. كل من يسير إلى مقصود ما لا بد أن يكون قوة علمية تحدوه وقوة عملية كذلك تكون معه. قال في بالقوة العلمية يبصر منازل الطريق. الطريق فيه محطات، فيه أماكن ينزل فيها يستريح فيها ثم يستأنف السير، ويبصر كذلك مواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك، ويجتنب أسباب الهلاك. إذن هذا كله إنما هو بتلك القوة العلمية، لأنه سوف يكون عارفا بخصائص الطريق ومتى يجب التوقف ومتى يستأنف السير ومتى يكون السير حثيثا إلى آخر ذلك. ويكون كذلك عارفا بما للطريق من خصائص وما فيها من أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور، ويبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد، طريق فيه ما فيه من مما يتعثر به الشخص من وهاد وحفر ومرتفعات وروابي ونحو ذلك. فالعارف بخصائص الطريق الذي تعلمها وأخذ معلومات عنها سوف يكون سيره على حالة حسنة سالم من الأخطار. وأما القوة العلمية فإنه يسير بها حقيقة، بل السير هو الحقيقة، هو حقيقة القوة العملية، هذا هو السير الحقيقي ليس العلمية فقط. وعندما يباشر السير، نعم، عندما يباشر عمله هناك هو تمام السير، نعم، بل هو النتيجة. وظل في هذا الباب في هذه المسألة فريقان، فريق عنده شبه باليهود وهم أهل الكلام. أهل الكلام عندما نقول أهل الكلام معناها قوم من المسلمين، نعم، بضاعتهم في المسائل العلمية الكلام، ومجرد تعاطي أدلة يزعمون أنها عقلية نظرية يركبونها، بل ربما كانت عندهم سلسطات لا تقوم على أدلة ولا على براهين مسلمة. فأهل الكلام يفرطون فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال، فهم في فساد في علومهم وأعمالهم. وهناك من عنده شبه بالنصرانية، فريق ثاني، وهم الذين عندهم شبه بالنصرانية من أهل التصوف الذين مالوا نحو الرياضات. عندما نقصد الرياضات معناها بعض التمارين التي يروضون عليها أنفسهم بحيث يجهدون أنفسهم بها، قد يكون تجويعا، قد يكون سهرا، قد يكون يعني حياة في خلوة، قد يكون طول عزلة، قد يكون عزوبة، نعم، يمرنون أنفسهم على هذه الأشياء يزعمون أنه بذلك يحصل لهم الصفاء. وما يقومون به من عبادات بدعية يزعمون أن الإنسان إذا صفى باطنه فاضت عليه العلوم والمعارف، يعني بهذه الرياضات وهذه الأعمال التي يجهدون أنفسهم فيها هم إنما يسعون من أجل أن يصفو لهم الباطن. وربما استدلوا لهذا بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، يزعمون أنه كأن التعليم ناتج عن تقوى الله، وتقوى الله طبعا على طريقته، وهذا في حقيقة إنما هو جراءة على كتاب الله عز وجل وتفسيره بغير ما يقتضيه العربية ولا بما روي لنا من التفسير. ولكن أقسام الناس في هذا الباب لا تعدو ثلاثة أقسام من حيث القوة العلمية والعملية. فالناس منهم من له القوة العلمية، الناس من له قوة علمية كاشفة عن منازل الطريق وعوارضها ومعاثرها، وهذا النوع له ضعف في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بها، وهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا جاء العمل كان كالجهال في التخلف عن العمل. وهذا هو الغالب على من اشتغلوا بالعلم إلا أقل القليل. إذن هناك من الناس من عندهم قوة علمية، بمعنى بالنسبة للمسائل والفقه والتفاريع تجده ما شاء الله عنده تفصيل وحفظ وذاكرة واستظهار للمسائل واستحضار لها كذلك، ولكنك عند العمل تفقده، فيصير عند العمل ربما كسائر الناس، بل ربما كسائر الجهال من الناس. وهذه صفة تكثر في المنتسبين للعلم. وهناك قسم آخر من الناس من تكون له قوة عملية، هذه القوة العملية تتمثل في أنه تراه عنده زهد في الدنيا ورغبة في الأعمال الصالحة ورغبة في كل ما يسمعه مما يقرب إلى الله عز وجل، ورغبة في الطاعات فرائضها ونوافلها وخفت عليه، نعم، إلا أن أبصار هؤلاء تعمى عند ورود الشبهات في العقائد والأعمال. هؤلاء عندما ترد عليهم الشبهات سواء في العقائد أو في الأعمال تعمى أبصارهم ولا يستطيع الخروج منها، بل ربما تنطلي عليهم، ولربما عاشوا بها فترة من الزمان أو ماتوا عليها. وهذه حال أكثر المتصوفة السالكين غير طريق العلم بل طريق الذوق والوجد، يحتكمون إلى أذواقهم وما ألفوه في الطاعات وما وجدوه، نعم، هذا هو الذي يعتمدون عليه ويعولون عليه ويأنسون به ويتحاكمون إليه، نعم. والفريقان في الحقيقة عميا عن سبيل الحق. القسم الثالث من الناس هو وهو القليل، ومن اجتمعت له القوتان، القوة العلمية والقوة العملية، فاستقام له السير إلى الله تبارك وتعالى، وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. لكن نقول إنه لمن جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء أن يكون السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة شديدة، إلا إذا تداركنا الله تبارك وتعالى برحمته. ثم أيضا قاعدة نحب هنا أن نذكرها في ضمن الكلام على العمل بالعلم، قاعدة من قواعد الشرع، واستدل لها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه طريق الهجرتين. هذه القاعدة الشرعية تقضي بأن الرتبة في العلم إن علت كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة، فلا ينبغي لمن تعلم أن يتوانى في العمل. ويقول أحد شيوخنا، يقول كلما كبر المقام عظم الكسر. وبمعناها كذلك ما قيل زلة العالم تضرب لها الطبول، زلة العالم تضرب لها الطبول. إذن القاعدة أن الرتبة في العلم كلما كانت عالية وكلما كبرت كلما كان ترك العمل والعمل بعمل الجاهلين العقوبة على هذا أشد من ذلك الذي يعني فعل ما فعل جهلا. لذلك لا ينبغي لمن هو من حملة العلم أن يتوانى في العمل. هذه القاعدة قد يطلب أحدنا دليلها، نعم، وأدلتها كثيرة والحمد لله، من القرآن الكريم، نعم. أما من القرآن الكريم فالدليل الأول قوله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومعنى الركون أي الميل، هذا الخطاب في ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه إنما هو إخبار عن الكفار، وهو على طريقة من خاطب شخصا عمل عملا فاهتم الناس بقتله فيقال له كدت تقتل نفسك، أي عرضت نفسك للقتل. شخص
مثلا عمل عملا هذا العمل هو الذي جعل الناس يتجرؤون عليه فيهتمون بقتله فيخاطب هو لأن يقال له كدت تقتل نفسك بمعنى عرضتها للقتال عرضتها لما يجرئ الناس عليك فيهتمون بقتلك. ويدل كذلك لها قوله تبارك وتعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إن هذا إن المرتبة كلما كانت عالية كان عقوبة المخالفة أشد وأعظم. وبمعنى هذا قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، خطاب طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن هذا كذلك يستشهد به على هذه القاعدة، قاعدة قلت دائما هي كلما كبر المقام عظم الكسر، كلما كان الشخص له مرتبة عالية ومنزلة ومكانة رفيعة من جهة العلم نعم فالمخالفة منه لا تكون كالمخالفة من هو من جهال الناس ممن لا شأن له. نعم هذه قاعدة صحيحة والقرآن الكريم فيه ما يستدل على صحتها. إذن قوله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لو حصل منك الركون إليهم وأنت النبي، إنه لو ركن إليهم غيرك يعني لكان ما كان، ولكن أن تركن إليهم أنت وأنت تعلم، فالذي يستوجبه العلم أنك لا تفعل هذا الفعل. فباجتماع لولا الامتناعية وكدت في هذا السياق دل على عدم وقوع الركون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بما أفادت لولا الامتناع الدالة على امتناع جوابها إذا هي شرطية، لولا حرف يفيد الشرطية نعم، إذن يفيد نعم امتناع الجواب لوقوع المبتدأ. ولولا أن ثبتناك، أن ثبتناك أي تثبيت الله تبارك وتعالى كذا المبتدأ، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن فالجواب امتنع وهو الركون إليهم لأجل تثبيت الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستدل قلت على هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا، في قراءة وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. نعم إذن هذا خطاب لأمهات المؤمنين. والفاحشة كما فسر ابن عباس هي النشوز وسوء الخلق، وذكر غير واحد من المفسرين نسبه إلى ابن عباس هذا التفسير. في الآية هي كقوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله كقوله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والشرط كما هو معلوم لا يقتضي الوقوع. وصرح الزمخشري في تفسيره بمضمون هذه القاعدة عندما قال لأن زيادة قبح المعصية تبع لزيادة الفضل والمرتبة، وقال لذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم أشد من العاصي الجاهل، لأن المعصية من العالم أقبح، ولذلك فضل حد الأحرار على حد العبيد. عندنا في الشريعة أن الحر الحد الذي يقام عليه ضعف ما يقام على العبد. حتى أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الرجم على الكافر وكذلك من الأدلة على تلك القاعدة نعم قوله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وقد مر. وكذلك من أدلتها قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم إذن هذا كله إنما تكلمنا عليه في سياق وبيان أن العلم يقتضي العمل وأن الشخص الذي يقال عنه أنه فارق الجهال حقيقة هو الذي يفارقهم في العلم والعمل لا الذي يفارقهم في العلم فقط دون العمل. بل عد العلماء أن من المعوقات في طلب العلم هو ترك العمل بالعلم ومن أسباب كذلك محق بركة العلم ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم. فقد ذم الله تبارك وتعالى الذين يعلمون ولا يعملون كما قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولذا كان السلف حريصون على العمل بالعلم ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومن قول علي رضي الله عنه يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم هتف بالعلم ناداه إذا أجابه نعم العلم جاب العمل إذا لم يجب ارتحل العلم نفسه كذلك ذهب. ذلك لأن العلم والعمل قرينان إما أن يجتمع أو يرتفع معا بمناج العلم والعمل إذا أجابه إلا ارتحل حتى العلم كذلك. فالعلم بلا عمل حجة على صاحبه والعمل كذلك معروف أنه يستعمل في تثبيت العلم. إذا أردت مثلا أن تحفظ صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فحاول أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل بدل من صلاة الإبراهيمية تلك الصلاة التي حفظها أو تكثر من الصلاة بها يوم الجمعة مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلها في مواضع الصلاة فسوف تكون محفوظة وتصير حكمها ربما كحكم الفاتحة التي نحن كل مسلم يحفظها بل ويحفظها حفظا جيدا ذلك لأنها يوميا تقرأ. نعم وهكذا كذلك كثير من أذكار الصباح والمساء نحفظها لأننا يوميا نقرأ بها. وهكذا كل ما من الأعمال يتكرر فإنه تراه محفوظا. ذكر الدارمي رحمه الله في مقدمة السنن أثرا صراحة هذا الأثر يقد مضاجع حملة العلم. قال فيه إن الله تعالى قال أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. أعيد هذا الأثر يظهر فيه كأنه حديث قدسي جاء في بعض الكتب. أبث العلم قال الله تعالى أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم، بمعنى أنه ينتشر العلم ويصير كل واحد عنده يعني شيء من العلم يتكلم به ويتبادل المعارف وتبادلون كذلك الثقافات ونحو ذلك. فإذا كلهم حصل لهم شيء من العلم على اللسان فالله تبارك وتعالى يأخذهم بحق العلم، يأخذهم بمعنى أنه يعاقبهم لما لم يعملوا بعلم بما تعلموه. إذن هذا الأثر أورده كذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وأورده الدارمي في مقدمة سننه أيضا من طريق ابن وهب. قال أبو الدرداء: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ قال أبو الدرداء: أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ هذا ذكره كذلك في جامع ابن عبد البر، جامع الأخلاق السامع، عفوا الجامع في بيان العلم وفضله. والظاهر أن مصدر تخوفه، أن مصدر تخوف أبي الدرداء، أن مصدر تخوف أبي الدرداء رضي الله عنه هو حديث ابن مسعود الذي قال فيه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الخمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفلاه، وعن عمل من ماله من أين اكتسبه وإن أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وأحب كذلك أن أتوقف في هذا الموضع، ولعلنا إن شاء الله في الموعد القادم سوف ننطلق من هذا الحديث لتتميم الكلام حول هذه الصفة من صفات طالب العلم التي ينبغي أن يكون عليها من الصفات الثلاثة ليكون على سبيل النجاة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بعد، فإنه تبع لمواعيدنا هذه من كل ليلة الثلاثاء في برنامج قناة الإبانة، أحببت أن تكون كذلك كما هي العادة مشاركتي فيها بالتعليق على الوصية المشهورة، وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي. قد تقدمنا حتى أننا اليوم في الموعد السادس، ومن حين لآخر في بعض هذه المواعيد أحب كذلك أن أذكر بالوصية بأن أقرأها كما وصلتنا بالرواية المتصلة السند إلى صاحبها وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، عن كميل بن زياد رضي الله عنهما قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانة، فلما أصحر، أصحر بمعنى بلغ الصحراء، جعل يتنفس ثم قال: يا كميل، يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول، احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان به. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا، وأشار بيده إلى صدره، إنها هنا علما لو أصبت له حمله، بل أصيب به لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له، لا بصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس الإنقياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليسوا من دعاة الدين، وفي رواية ليسوا من رعاة الدين. أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامله. اللهم لا تخل الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعره، ما استوعر منه المترفون، وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون. صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم. إذن انتهت الوصية إلى هنا. وأما بالنسبة لموضع الذي توقفنا فيه، فقد توقفنا عند قوله الناس ثلاثة، وذكر منهم العالم الرباني والمتعلم على سبيل نجاه، لازلنا في المتعلم على سبيل نجاه. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن المتعلم الذي هو على سبيل النجاه، حتى يكون نعم على سبيل النجاه، لا بد أن تكون فيه ثلاث صفات، ثلاث صفات متى وجد عليها الطالب طالب العلم كان إن شاء الله على سبيل النجاه، أي سالكا مسلك النجاة وطرقا وطريقا من طرق الخير. ذكر من تلك الصفات أولا الإخلاص في طلبه للعلم لله عز وجل، والثاني أن يكون المتعلم يتعلم العلم النافع، وقد تكلمنا على هذين الوصفين فيما تقدم، وهنا نحن اليوم نتكلم على الوصف الثالث الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم إذا أحب أن يكون من أهل النجاة. إذن المتعلم على سبيل النجاة من صفاته التي تتحقق نعم بها النجاة، ثالث هذه الأوصاف أن يكون عاملا بعلمه. إذن أعيد، أن يكون مخلصا في تعلمه، متعلما العلم النافع، عاملا بعلمه. وفي الحقيقة العالم هو من فارق الجهال في العلم والعمل جميعا، هذا هو الذي يكون متعلما حقيقة على سبيل النجاة، فارق الجاهلين في العلم بأن تعلم، وفي العمل بأنه اجتهد كذلك في العمل بالمعلم. هنا يكون نعم فارقهم، وبينه وبينهم هوة سحيقة. وأما من فارقهم في العلم فقط، بمعنى كان بالنسبة للعلم إذا تكلم نعم تكلم بعلم، ولكنه بالنسبة للعمل يشاركهم، يعني يعمل مثل ما يعملون، ويجهل مثل ما يجهلون، ويخوض مثل ما يخوضون، ويتكلم بما يتكلمون. فهذا صراحة لم تحصل المفارقة، لم تحصل، فنصفه تقريبا كأنه مع الجاهل. فالسائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد من مقاصده، لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. كل من يسير إلى مقصود ما لا بد أن يكون قوة علمية تحدوه، وقوة عملية كذلك تكون معه. قال: فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق. الطريق فيه محطات، فيه أماكن ينزل فيها يستريح فيها ثم يستأنف السير، ويبصر كذلك مواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك، ويجتنب أسباب الهلاك. إذن هذا كله إنما هو بتلك القوة العلمية، لأنه سوف يكون عارفا بخصائص الطريق، ومتى يجب التوقف، ومتى يستأنف السير، ومتى يكون السير حثيثا إلى آخره. ويكون كذلك عارفا بما الطريق من خصائص، وما فيها من أسباب الهلاك، ومواضع العطب، وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده، يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور، ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد. طريق فيه ما فيه مما يتعثر به الشخص من وهاد وحفر ومرتفعات وروابي ونحو ذلك. فالعارف بخصائص الطريق الذي تعلمها وأخذ معلومات عنها سوف يكون سيره على حالة حسنة، سالم من الأخطار. وأما القوة العلمية فإنه يسير بها حقيقة، بل السير هو الحقيقة، هو حقيقة القوة العملية، هذا هو السير الحقيقي، ليس العلمية فقط. وعندما يباشر السير نعم، وعندما يباشر عمله هناك هو تمام السير نعم، بل هو النتيجة. وظل في هذا الباب، في هذه المسألة، فريقان: فريق عنده شبه باليهود، وهم أهل الكلام. أهل الكلام عندما نقول أهل الكلام معناها قوم من المسلمين نعم، بضاعتهم في المسائل العلمية الكلام، ومجرد تعاطي أدلة يزعمون أنها عقلية نظرية يركبونها، بل ربما كانت عندهم سفسطات لا تقوم على أدلة ولا على براهين مسلمة. فأهل الكلام يفرطون فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال، فهم في فساد في علومهم وأعمالهم. وهناك من عنده شبه بالنصرانية، طريق ثاني، وهم الذين عندهم شبه بالنصرانية من أهل التصوف الذين مالوا نحو الرياضات. عندما نقصد الرياضات معنا بعض التمارين التي يروضون عليها أنفسهم بحيث يجهدون أنفسهم بها، قد يكون تجويعا، قد يكون سهرا، قد يكون يعني حياة في خلوة، قد يكون طول عزلة، قد يكون عزوبة. نعم، يمرنون أنفسهم على هذه الأشياء، يزعمون أنه بذلك يحصل لهم الصفاء، وما يقومون به من عبادات بدعية يزعمون أن الإنسان إذا صفى باطنه فاضت عليه العلوم والمعارف، يعني بهذه الرياضات وهذه الأعمال التي يجهدون أنفسهم فيها، هم إنما يسعون من أجل أن يصفو لهم الباطن. وربما استدلوا لهذا بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يزعمون أنه كأن التعليم ناتج عن تقوى الله، وتقوى الله طبعا على طريقته، وهذا في حقة إنما هو جراءة على كتاب الله عز وجل وتفسيره بغير ما يقتضيه العربية ولا بما روي لنا من التفسير. ولكن أقسام الناس في هذا الباب لا تعدو ثلاثة أقسام من حيث القوة العلمية والعملية. فالناس منهم من له القوة العلمية، الناس من له قوة علمية كاشفة عن منازل الطريق وعوارضها ومعاثرها، وهذا النوع له ضعف في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بها، وهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا جاء العمل كان كالجهال في التخلف عن العمل، وهذا هو الغالب على من اشتغلوا بالعلم إلا أقل القليل. إذن هناك من الناس من عندهم قوة علمية، بمعنى بالنسبة للمسائل والفقه والتفاريع تجده ما شاء الله عنده تفصيل وحفظ وذاكرة واستظهار للمسائل واستحضار لها كذلك، ولكنك عند العمل تفقده، فيصير عند العمل ربما كسائر الناس بل ربما كسائر الجهال من الناس. وهذه صفة تكثر في المنتسبين للعلم. وهناك قسم آخر من الناس من تكون له قوة عملية، هذه القوة العملية تتمثل في أنه تراه عنده زهد في الدنيا ورغبة في الأعمال الصالحة ورغبة في كل ما يسمعه مما يقرب إلى الله عز وجل، ورغبة في الطاعات فرائضها ونوافلها، وخفت عليه. نعم، إلا أن أبصار هؤلاء تعمى عند ورود الشبهات في العقائد والأعمال. هؤلاء عندما ترد عليهم الشبهات سواء في العقائد أو في الأعمال تعمى أبصارهم ولا يستطيع الخروج منها، بل ربما تنطلي عليهم، ولربما عاشوا بها فترة من الزمان أو ماتوا عليها. وهذه حال أكثر المتصوفة السالكين غير طريق العلم بل طريق الذوق والوجد، يحتكمون إلى أذواقهم وما ألفوه في الطاعات وما وجدوه. نعم، هذا هو الذي يعتمدون عليه ويعولون عليه ويأنسون به ويتحاكمون إليه. نعم، والفريقان في الحقيقة عميا عن سبيل الحق. القسم الثالث من الناس هو وهو القليل، ومن اجتمعت له القوتان، القوة العلمية والقوة العملية، فاستقام له السير إلى الله تبارك وتعالى، وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. لكن نقول إنه لمن جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء أن يكون السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة شديدة، إلا إذا تداركنا الله تبارك وتعالى برحمته. ثم أيضا قاعدة أحب هنا أن نذكرها في ضمن الكلام على العمل بالعلم، قاعدة من قواعد الشرع، واستدل لها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه طريق الهجرتين. هذه القاعدة الشرعية تقضي بأن الرتبة في العلم إن علت كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة، فلا ينبغي لمن تعلم أن يتوانى في العمل. ويقول أحد شيوخنا، يقول كلما كبر المقام عظم الكسر. وبمعناها كذلك ما قيل زلة العالم تضرب لها الطبول، زلة العالم تضرب لها الطبول. إذن القاعدة أن الرتبة في العلم كلما كانت عالية وكلما كبرت كلما كان ترك العمل والعمل بعمل الجاهلين العقوبة على هذا أشد من ذلك الذي يعني فعل ما فعل جهلا. لذلك لا ينبغي لمن هو من حملة العلم أن يتوانى في العمل. هذه القاعدة قد يطلب أحدنا دليلها، نعم، وأدلتها كثيرة والحمد لله، من القرآن الكريم. نعم، أما من القرآن الكريم فالدليل الأول قوله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومعنى الركون أي الميل، هذا الخطاب في ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه إنما هو إخبار عن الكفار، وهو على طريقة من خاطب شخصا عمل عملا فاهتم الناس بقتله فيقال له كدت تقتل نفسك، أي عرضت نفسك للقتل. شخص مثلا عمل عملا، هذا العمل هو الذي جعل الناس يتجرؤون عليه فيهتمون بقتله، فيخاطب هو بأن يقال له كدت تقتل نفسك، بمعنى عرضتها للقتال، عرضتها لما يجرئ الناس عليك فيهتمون بقتلك. ويدل كذلك لها قوله تبارك وتعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، إن المرتبة كلما كانت عالية كان عقوبة المخالفة أشد وأعظم. وبمعنى هذا قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، خطاب طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن هذا كذلك يستشهد به على هذه القاعدة، قاعدة قلت دائما هي كلما كبر المقام عظم الكسر، كلما كان الشخص له مرتبة عالية ومنزلة ومكانة رفيعة من جهة العلم، نعم، فالمخالفة منه لا تكون كالمخالفة من هو من جهال الناس، ممن لا شأن له. نعم، هذه قاعدة صحيحة، والقرآن الكريم فيه ما يستدل على صحتها. إذن قوله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات معنى لو حصل منك الركون إليهم وأنت النبي إنه لو ركن إليهم غيرك يعني لكان ما كان ولكن أن تركن إليهم أنت وأنت تعلم فالذي يستوجبه العلم أنك لا تفعل هذا الفعل فباجتماع لولا الامتناعية وكدت في هذا السياق دل على عدم وقوع الركون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أفادت لولا الامتناعية الدالة على امتناع جوابها إذا هي شرطية لولا حرف يفيد الشرطية إذن يفيد نعم امتناع الجواب لوقوع المبتدأ ولولا أن ثبتناك أن ثبتناك أي تثبيت الله تبارك وتعالى كذا المبتدأ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن فالجواب امتنع وهو الركون إليهم لأجل تثبيت الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كذلك مما يستدل قلت على هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا في قراءة وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما نعم إذن هذا خطاب لأمهات المؤمنين والفاحشة كما فسر ابن عباس هي النشوز وسوء الخلق وذكر غير واحد من المفسرين نسبه إلى ابن عباس هذا التفسير في الآية هي كقوله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وقوله كقوله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والشرط كما هو معلوم لا يقتضي الوقوع وصرح الزمخشري في تفسيره بمضمون هذه القاعدة عندما قال لأن زيادة قبح المعصية تبع لزيادة الفضل والمرتبة وقال لذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم أشد منه العاصي الجاهل لأن المعصية من العالم أقبح ولذلك فضل حد الأحرار على حد العبيد عندنا في الشريعة أن الحر الحد الذي يقام عليه ضعف ما يقام على العبد حتى أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الرجم على الكافر وكذلك من الأدلة على تلك القاعدة نعم قوله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وقد مر وكذلك من أدلتها قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون نعم إذن هذا كله إنما تكلمنا عليه في سياق وبيان أن العلم يقتضي العمل وأن الشخص الذي يقال عنه أنه فارق الجهال حقيقة هو الذي يفارقهم في العلم والعمل لا الذي يفارقهم في العلم فقط دون العمل بل عد العلماء أن من المعوقات في طلب العلم هو ترك العمل بالعلم ومن أسباب كذلك محق بركة العلم ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم فقد ذم الله تبارك وتعالى الذين يعلمون ولا يعملون كما قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذا كان السلف حريصون على العمل بالعلم، حريصون على العمل بالعلم. ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومن قول علي رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم هتف بالعلم، ناداه، إذا أجابه، نعم العلم جاب العمل، إذا لم يجب ارتحل العلم نفسه كذلك ذهب. ذلك لأن العلم والعمل قرينان، قرينان، إما أن يجتمع أو يرتفع معا، يرتفع معا بمناجي العلم والعمل، إذا أجابه وإلا ارتحل حتى العلم كذلك. فالعلم بلا عمل حجة على صاحبه، والعمل كذلك معروف أنه يستعمل في تثبيت العلم. إذا أردت مثلا أن تحفظ صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل بدل من صلاة الإبراهيمية يجعل تلك الصلاة التي حفظها، أو تكثر من الصلاة بها يوم الجمعة مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتجعلها في مواضع الصلاة، فسوف تكون محفوظة، وتصير حكمها ربما كحكم الفاتحة التي نحن كل مسلم يحفظها، بل ويحفظ حفظا جيدا، ذلك لأنها يوميا تقرأ. نعم، وهكذا كذلك كثير من أذكار الصباح والمساء نحفظها لأننا يوميا نقرأ بها. وهكذا كل ما من الأعمال يتكرر فإنه تراه محفوظا. ذكر الدارمي رحمه الله في مقدمة السنن أثرا صراحة، هذا الأثر يقض مضاجع حملة العلم. قال فيه: إن الله تعالى قال: أبثوا العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. أعيد هذا الأثر، الأثر يظهر فيه كأنه حديث قدسي جاء في بعض الكتب. أبثوا العلم، قال الله تعالى: أبثوا العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. بمعنى أنه ينتشر العلم ويصير كل واحد عنده يعني شيء من العلم يتكلم به، ويتبادل المعارف، وتبادلون كذلك الثقافات ونحو ذلك. فإذا كلهم حصل لهم شيء من العلم على اللسان، فالله تبارك وتعالى يأخذهم بحق العلم، يأخذهم بمعنى أنه يعاقبهم لما لم يعملوا بعلم بما تعلموه. إذن هذا الأثر أورده كذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وأورده الدارمي في مقدمة سننه أيضا من طريق ابن وهب. قال أبو الدرداء: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ قال أبو الدرداء: أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ هذا ذكره كذلك في جامع ابن البر، جامع الأخلاق السامع، عفوا الجامع في بيان العلم وفضله. والظاهر أن مصدر تخوفه، أن مصدر تخوف مصدر تخوف أبي الدرداء، أن مصدر تخوف أبي الدرداء رضي الله عنه هو حديث ابن مسعود الذي قال فيه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، الخمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفلاه، وعن عمل من ماله من أين اكتسبه وإن أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وأحب كذلك أن أتوقف في هذا الموضع، ولعلنا إن شاء الله في الموعد القادم سوف ننطلق من هذا الحديث لتتميم الكلام حول هذه الصفة من صفات طالب العلم التي ينبغي أن يكون عليها من الصفات الثلاثة ليكون على سبيل النجاة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. لمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.